الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 19 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: باب هدم الكعبة. وهذا يكون في آخر الزمان حين تهمل الكعبة من قبل عبادها ومن قبل أقصد من قبل المتعبدين إليها ومن قبل المسلمين، فعند ذلك يتسلط عليها ذاك الحبشي الشقي. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخصب بهم. يعني عائشة وحفصة وأم سلمة يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. لكن مع ذلك يأتي الأسود الأفحج ويقلعها حجرا حجرا، أي من شدة غيظه أنه ما يهدمها هدما بل يقتلعها حجرا حجرا، إغاظة للمسلمين وإرضاء لنفسه. وذكر أنه يرمي بحجارتها في بحر جدة، والله أعلم، أي لتغييبها. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، قال: حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. يقول: بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم والفحج تباعد ما بين الساقين. قال الطيبي: وفي إعرابه أوجه، قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل، وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال، إما المستقر المرفوع أو المجرور، والثاني أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرور. وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر، وهو مبهم يفسره ما بعده كقوله: رأيته رجلا، وقيل هما منصوبان على التمييز، وقول حجرا حجرا حال كقولك: بوبته بابا بابا، وقوله في حديث علي: أصلع أو أصعل أو أصمع. الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه، والأصعل الصغير الرأس، والأصمع الصغير الأذنين. وقوله: حبش الساقين بحامهما لو ميم ساكنة ثم معجم، أي دقيق الساقين، وهو موافق لقوله: للسويقتين. ولعل هذه الأوصاف فيه جميعا، لا يمنع أن يكون أصلع وأن يكون أصعل وأن يكون أصمع على أسوأ الصفات الخلقية، كما أنه على أسوأ الصفات الخلقية. ومثل هذا الدجال فإنه من أسوأ الناس خلقا وخلقا. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله، قال: حدثنا الليث وابن سعد عن يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب وهو محمد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قوله من الحبشة أي رجل من الحبشة. ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه: يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه ولأبي قرة في السنن من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، ونحو لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها كأني أنظر إليه صيلع وفيدع يضرب عليه بمسحاتها وبمعاله. وللفاكهة من طريق عبد الله بن عمرو عن مجاهد نحو، وزاد قال مجاهد فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليها لأرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو، فلما رهق إلى هذا الحديث يخالف قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا، وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعت القرامطة بعد 300، فقتلوا من المسلمين في المطاف ما لا يحصى كثرة، قلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوهم بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك. كل ذلك لا يعارض قوله تعالى ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات النبوة، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، والله أعلم. قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود، ذكر أنه من الجنة وأنه كان أبيض سودته خطايا بني آدم، ويأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مسح الركنين يحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقها، وهي من شعائر الله العظيمات. قال عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وكان به حفيا. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، وهناك محمد بن كثير الصنعاني والبصري والقرشي وكلهم ضعيف. قال أخبرنا سفيان عن الأعمش، وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن عابس بن ربيعة أظنه صحابي، يقول هنا لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه دعاها إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. قال الألباني في السلسلة الصحيحة أخرجه البيهقي في السنن من طريق يوسف بن يعقوب، حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو يرفعه. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر الأسود عبادة لله عز وجل لأنه أمر بها. وأما ما يستدل به بعض المشركين الذين ينكر عليهم عبادة الأصنام والأحجار من أن المسلمين أيضا يعبدون الأحجار، هذا كلام باطل، فإن الكعبة بيت الله، أمر الله بالطواف حولها له تعبدا له لا تعبد للكعبة، والصلاة إليها عبادة لله لا صلاة للكعبة، وتقبيل الحجر بأمر الله لا لطلب البركة ولا لتعظيمه تعظيما غير شرعي، لا يستحل إلا أهله. الظاهر أنه في آخر الزمان المسلمون يضيعون حقه وينتهكون فيه الحرمات، ولا يبالون به، فعند ذلك يسلط الله عليه من يهدمه، هذا يكون في آخر الزمان. قال إنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فالنفع والضر بيد الله، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الحافظ لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله كلام غير صحيح، فهو لا يضر ولا ينفع، وإنما تقبيله عبادة، تقبيله عبادة لا لأنه يتبرك به أو يستشفى به أو نحو ذلك. وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع، وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلك يشهد لمن استلمه بالتوحيد. وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه من طريق طاووس عن ابن عباس قال رأيت عمر قبل الحجر ثلاثة ثم قال إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى مثل ذلك. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلاب الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان. وقال المهلب حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عبادة، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه في قصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. قوله تعالى الله أن يصب بالجارحة هذا كلام مجمل، كلام مجمل، لأن الجارحة لم تثبت في القرآن والسنة ولم تنفع، فنحن نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفع لله ما نفع عن نفسه. وقال الخطاب معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه. الحديث ضعيف، الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما قبل الله، الحديث ضعيف، وعلى صحته يحمل على أنه أضيف إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، لأن الإضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين، إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله وخلق الله وسماء الله وأرض الله، وبعضها خلق إيجاد، وإضافة صفة إلى موصوف كوجه الله وسمع الله وبصر الله. والفرق بينهما أن المعاني القائمة بذاتها إضافتها إلى الله إضافة تشريف أو ملك أو خلق أو إيجاد، هذا مسجد قائم فيقال بيت الله تشريفا له، وهكذا عبد الله تشريفا له، لكن المعاني التي تقوم بغيرها كالوجه السمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرضا والكلام والسخط نحو ذلك فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، لأن العرب إذا قالوا وجه زيد يريدون صفة زيد، ما علم أن وجه زيد يمشي في يوم من الأيام وحده، فإذا قيل وجه زيد سمع زيد بصر زيد علم زيد كان هذا مضاف إلى زيد مختص به، فهكذا ما أضيف إلى الله صار مختصا به. قال المحب الطبري معناها أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل له منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى. وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكم فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد، وأجيب بما قاله ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. وقال المحب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. قال: وروي عن ابن عباس: إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، فإن ثبت فهذا هو الجواب. قال: قلت: أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف، والله أعلم. ستأتي أحكام دخول الكعبة، فلذلك نؤخره إلى درس نقرأها جميعا، جميع الأحاديث المتعلقة بهذا إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.